أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النور المبين محمد خاتم النبيين وعلى آله نور الهداية من رب العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في استعراض تفاصيل الروايات الواردة في حجية خبر الواحد. هناك مفاد في طوائف الروايات، يعني ربما غفلنا الإشارة إليه، حيثية في مفاد طوائف الروايات، ضروري تلك الحيثية الالتفات إلى وجودها ودلالتها. قد نبه على تلك الحيثية المحقق التقي الإصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، وفعلا تلك الحيثية طبعا، ومن بعده بعد جملة من الأعلام أيضا أشار، طبعا محقق التقي الإصفهاني صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو الأخ لصاحب الفصول، ويعتبر على كل علميته أكثر من أخي صاحب الفصول. الحيثية التي أشار لها المحقق التقي هي أن هذه الطوائف يستفاد منها ليس فقط مفاد وضعي وهو حجية خبر واحد، يستفاد منها الأمر التكليفي، الأمر التكليفي بالرجوع، يعني أمر طبعا المخاطب به ليس عموم الناس، المخاطب به المجتهدون الفقهاء أو من لديه قابلية، أو نقول عموم الناس مخاطبين به، يعني بعبارة أخرى الخطاب والتكليف بوظائف الفقيه، وظائف المجتهد في الاستنباط، بأن يرجع في استنباط الأحكام وتعلم الأحكام تفصيلا من الروايات الصادرة عن المعصومين. هذه كما يقولون وظيفة شرعية لكن أصولية، وليست وظيفة شرعية فرعية. المقصود من الأصولية ليست أصول الدين، وظيفة شرعية أصولية يعني من أصول الفقه. أصول الفقه عبارة عن مجموعة وظائف وتكاليف علمية يقوم بها المجتهد والفقيه والفضلاء. فهي إذن وظيفة، يعني كما أن لدينا وظائف باب الصلاة والصوم والعبادات والمعاملات وغير وغير، باب القضاء، لدينا وظيفة شرعية عملية علمية، وهي الرجوع إلى الروايات استنباط الأحكام فيها. طبعا لا يخفى أن هذه الوظيفة نستطيع أن نقول إذا ليس فقط مفاد حجية أدلة حجية خبر واحد فقط مفاد وضعي، بل مفاد حجية خبر واحد أدلة أيضا تكليفية، أحكام تكليفية بالذهاب برعاية خبر الواحد، التعلم من خبر من مجموع الأخبار الواردة، حفظ تلك الأخبار، رعايتها، كذا كيت كيت. وهذا المفاد طبعا إذا ندقق مفاد الآيات الكريمة لولا نفر، نفر هو واضح في واجب كفائي، ذهب التعلم ليتفقهوا من نفروا يعني لاستقاء الرواية من النبي وأوصياءه، ليتفقهوا أيضا ليتعلموا ينهلوا. هي أصلا الآية الكريمة آية النفر مبينة لدرجات وظائف المجتهد والوظائف العلمية العملية، العملية العلمية، ينفروا يروا يتفقهوا يستنبطوا. وإذا تلتفتون عدة طوائف مما مرت علينا في هذا المفاد، يعني نفس مفاد آية النبأ، نفس مفاد ماذا؟ آية النبأ، وكذلك طبعا الآيات الأخرى، صغير مفاد آية النبأ، الآيات الأخرى مثل آية، عفوا آية النفر قلنا، الآية النبأ أم قد يستفاد منها، فتبينوا بها اللحاظ أمر للفحص والتعلم، سيما إذا كان أمر من موارد المحتملات الإلزامية. صدع عنك آية النبأ، آية النفر، آية الكتمان، آية الكتمان واضح فيها يعني وجوب النشر والتعليم، ومرة أن هذه من وظائف نشر الدين والهداية وما شبه ذلك. فآية الكتمان ومر بنا آية الكتمان ليست آية واحدة، في الحقيقة مجموعة آيات في حرمة الكتمان وما شابه، يعني والنشر يعني وظيفة الفقهاء أو الفضلاء ليس فقط النفر استقاء الرواية رعاية الرواية، وليس فقط التفقه، أيضا وظيفتهم النشر، وليس فقط وظيفتهم الفتية وإنذار عموم عامة الناس، أيضا وظيفتهم النشر يعني تربية الأجيال. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيان أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هي وظيفة كلها وظائف علمية ومبتنية على نفس هذا الصرح، وحرمة ووجوب النشر والتعليم والإبلاغ لمائدة الوحي، دي وظيفة شرعية، وظيفة شرعية من ضمن وظائف الفتية، هي أيضا نوع من الوظيفة الشرعية التربوية، تربوية والتعليمية وحفظ علم الدين وعلوم الدين. إذن ندقق هذه آية الكتمان، آية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني بالتالي أنتم وراءكم دين ووظيفة وما شابه ذلك، وسيلتها طريقتها السؤال، آية السؤال. آية الأذن طبعا دي مفاد عام، يكفينا آيات التبليغ، آيات النشر اللي هي على وزان آية السؤال وآية الكتمان وآية النفر. عندنا إذن مجموعة من الآيات دالة على وظيفة تكليفية مؤكدة يهدد القادر على الإتيان بها من التواني فيها، تلك الوظيفة نعم لازم أن يقام، أن تقام وظيفة تكليفية على وعلى مفاد الوضعي لحجية الخبر. طبعا هذا ما الذي سنستفيد من هذا؟ سنبين في نهاية المطاف هناك وجوه عقلية متممة للاستدلال، ليست عقلية محضة، عقلية متممة للاستدلال بهذه الطوائف من الروايات، ذكرها الشيخ الأنصاري وذكرها صاحب الكفاية وذكرها الأعلام من بعدهم بعنوان الوجوه العقلية، لكن هي إذا ندقق فيها ليست وجوه عقلية بحتة، هي عبارة عن قراءات عقلية، صياغات عقلية لنفس مواد هذه الطوائف للسنة، السنة سنة روايات أهل البيت. أحد الوجوه الجدا متينة ذكرها المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين، هناك سيأتي إن شاء الله وإذا بمشيئة الله وصل بنا البحث هذا العام أو العام القادم، أو هذا العمل يتحال حسب استمرار البحث. فسنتعرض إلى الوجوه العقلية بعد تمام الكلام في السنة. لماذا؟ لأن في الوجوه العقلية في الحقيقة عبارة عن تقريبات عقلية لهذه الطوائف لأنها شيء مستقل، فمن الجيد أن نبحثها قبل أن نبحث الإجماع والسيرة كدليل ثالث. هذا الدليل الرابع الذي جعله الأعلام رابعا، كلهم الأفضل نخليه ثالثا أو تتمة الثاني في الحقيقة، تتمة الدليل الثاني. هذه فهرسة خطة البحث. هناك في الأدلة العقلية هناك تقريب يذكره المحقق التقي صاحب ذات المستشهدين آخر الوجوه، وفي الحقيقة من أمتن الوجوه. هو يذكر هذا المطلب المحقق التقي، أن الأدلة دالة على وجود وظيفة تكليفية. بماذا؟ بالرجوع إلى الأخبار، وظيفة من وظائف المكلف. هذا الوجه الذي ذكره المحقق التقي في الاستفادة من طوائف الروايات والآيات نستطيع أن نكمل أن نتممه أساس. وحنا نخوض في خضم يوميات الروايات نلتفت إلى هذا المفاد وهذا التقريب. إذا ندقق في الحقيقة، الآيات والروايات ليست فقط تعين وظيفة المجتهدين والفقهاء والفضلاء، بل تعين وظيفة كل المكلفين، الوظيفة العلمية في كيفية استقاء الأحكام والخروج من عهدتها. أما الفقهاء والفضلاء والمجتهدين فبالرجوع إلى الروايات، ثم الفقهاء، ثم كذا ثم كذا. وأما عموم المكلفين غير القادرين أو غير المجتهدين كذا فلان، فبالرجوع إلى التعلم من هؤلاء الفقهاء والمجتهدين. يأخذ بفتياهم لعلهم يحذرون، هو أمانته أن قولهم معتبر. إذن نلاحظ، ندقق هذا المطلب، أن الوظائف لكل مكلف سواء كان عامي أو خاصي، مجتهد فقيه أو غيره، الشارع كما عين لنا وظائف تكليفية أولية فقهية فرعية من أول باب الطهارة إلى آخر الديات، أيضا الشارع على صعيد التنظير قال هذه الأحكام التي تعلمون بها أنها من الدين كيت كيت كيت، هذه مستقاكم طرقكم قنواتكم للعلم بها للوقوف عليها ثم الخروج من عهدتها بتوسط نظام معين من النظام، نظام القنوات النقلية مرتب على هذه الطبقات. لا بالرجوع إلى مرشدين مرتاضين في القضايا الروحية أو إلى الصوفية أو إلى العرفاء أو إلى أقطاب مثلا الرياضات الروحية أو إلى الكهنة أو إلى العرافين. من قديم الزمان إلى الآن هذه المجالات كلها موجودة، ولا 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 إلى أنظمة أخرى علمية. الطريق النظام العلمي الذي يجب على كل مكلف بأي رتبة كان يرجع إليه في استقاء الأحكام ثم الخروج عن عهدتها لعلمه باشتغال ذمته بهذه الوظيفة الدينية، هي بتوسط ماذا؟ بتوسط الرجوع إلى نظام القنوات النقلية، روايات، درايات، فتية، نشر. هالمجرة أنت من أي صنف كنت تستطيع أن تستقي من هذا النظام العلمي القنوات النقلي. إذا الشارع حدد طريقة ونظام لإحراز الأحكام، طرق علمية لإحراز الأحكام، وحدد بالتالي طرق علمية للفراغ من عهدة التكاليف الواقعية الأولية لكل مكلف. فهذا أمر صحيح، تقريرا يستفاد من الروايات كثير، كما استفيد من الآيات أيضا يستفاد من الروايات. حينئذ هذا سيبين هناك تقريب عقلي إجمالي لكل الاستفادة من كل طوائف الروايات، وإن كان هذا الوجه العقلي جعلوه وجه عقلي مستقل للعلامة، لكن بالدقة هي وجوه عقلية متممة لدليل السنة أو دليل الآيات. سنبين كيف أنهم تتم الآن في نهاية المطاف، سنبين إن شاء الله. بس إجمالا إذن هذه المقدمات من الجيد أن نقف عليها مستظهرين لها مستنتجين لها من الآيات وقد مر الآن بهذه الإشارة، ومن طوائف الروايات اليومية، ليس فقط نحن وراء المفاد الوضعي لحجية الخبر، احنا ايضا وراء الوظيفة التكليفية العلمية سواء لكل طبقات المكلفين. سنستفيد منها كيف هذه ستكون النتيجة فيها تقريب حجية الخبر الموثوق به نفس هذا لتقريب، وإن لم يرتضي صاحب الكفاية ولم يرتضي الشيخ الأنصاري ولم يرتضي عموما تأخر عنهم، لكن سنبين لا الوجه تام متين، خدشات الشيخ الأنصاري، خدشات صاحب الكفاية، خدشات بقية الأعلام كلها مدفوعة، سنبين في نهاية المطاف. طبعا في الوجوه العقلية ثلاثة، وجه ذكره هو المحقق التقي، هذا الوجه الأخير، في وجه ذكر صدر الدين القمي صاحب الوافية مع أنهم الإخباريين لكنه عند شرح على الوافية للفاضل التني من علماء أصفهان في علم الأصول، الوافية الفاضل التني كتاب عليه شروح كثيرة وطبعه طبعة حروفية ممتازة متينة أخيرا، من أحد الشروح عليه صدر الدين القمي من علماء الإخباريين في القرن الثاني عشر تقريبا، وفحل يعني متضلع في حين أنه مباني إخبارية على حال. ووجه آخر ذكره بقية الأعلام، فسنبين إن شاء الله كيف تقريب هذا المطلب. الكلام الآن في استفادة دي الحيثية زي ما نلتفت، وصلنا احنا الآن إلى أين؟ إذا لا نقول فقط عندنا علم إجمالي بالتكاليف الفقهية الفرعية فقط، تفتوا؟ علاوة على أنه أصل الدين وكذا وكذا وكذا، لا، علاوة على ذلك عندنا تكاليف بكيفية الاستقاء هذا الوقوف على أحكام الدين، لدينا تكاليف بالمنهاج العلمي في إحراز الأحكام، في كيفية إحراز الأحكام وفي كيفية الفراغ منها، هذه نقطة مهمة. نعم، وصلنا في الأحاديث إلى 66. نعم، الحديث 66 لاحظوا من الحديث 65 اللي مر علينا يبين لنا أحد وظائف الحوزات العلمية وسائر المكلفين، أحد الوظائف نشر تراث الحديث لأهل البيت عليهم السلام وعلوم أهل البيت في سائر أرجاء الأرض كما مر. هاي وظيفة، واللطيف تنصيص الإمام الرضا أن هذا مفاد نفس آية النفر، لاحظوا يعني نفس آية النفر في خضم تأسيس مؤسسة النشر الديني والإعلام الديني العلمي طبعا، وإظهار الدين على الأرض، على الدين كله يعني على أرجاء الأرض. نعم، وهذه وظيفة كفائية. الوظيفة الكفائية الصحيح المخاطب بها القادر بقدرة قريبة كالمجتهد والفقير والناشر وكذا، وغير القادر، يعني غير قادر بقدرة قريبة وإن كان قادر بقدرات بعيدة. الصحيح في الوجه الكفاية الكل مخاطب بها بس بدرجات، الأقرب أو الأقدر، فالأقدر أشد خطابا وإلزاما بالواجب الكفائي. المهم هذا بحث آخر فقهي، صناعي فقهي، لأننا نريد أن نخوض فيه في محله. الحديث 66، الحديث 66 لا بأس فيه في إرسال، لكن في طبقة، عن رجل، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل عن هشام الحكم. هنا يصير وقفة إرسال، بس يعبرون عنه إرسال خفيف. إرسال خفيف لماذا؟ يعني في طبقة واحدة، بخلاف إرسال في طبقات. عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت. نفس حديث عن الصادق، ذاك الحديث كان عن الرضا، سند معتبر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت، فقال: إن الله خلق الخلق، إلى أن قال: من غايات وفلسفات الحج كما مر في حديث العلل ابن شاذان عن الرضا. العلل حديثان طويلان مرويان عن الرضا، من أبواب الطهارة لآخر الديات، يرويان هذا الحديث محمد بن سنان والفضل بن شاذان على حدة، والفضل بن شاذان على حدة. طبعا الفضل بن شاذان تلميذ محمد بن سنان، وإن أنكر التلمذ لكنه تلميذه. ولا أستبعد أن الفضل سمع الحديث من ابن سنان ثم رواه، يعني وسأل أو استحفظ سؤال، أي سأل الرضا عن ذلك. هي نفس التشابه أو كذا دليل على التأثر العلمي من ابن شاذان، مع أن من الطاعنين بقوة على محمد بن سنان هو الفضل بن شاذان، لكنه من فلتات كلامه يستفاد عنده أنه تلميذه، وأنه تلمد عليه وترعرع علميا عليه. مع كل هذا، على كل، فضل بن شاذان أسس مدرسة كلامية ومنهج رجالي معين، هذا المنهج الرجالي عليه مؤاخذات من طبقات تلاميذ الفضل بن شاذان، تلاميذ الكشي. النجاشي إجمالا متأثر بمدرسة الفضل بن شاذان الرجالية. على كل، فقال هنا هشام الحكم يروي علل وغايات وحكم الحج، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، إلى قال: ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى. أي من ثم على حال، هذا مما يدل على أن مراقد النبي وأهل البيت من أحد وظائفه، هذه الرواية كلمة بين وظائف العتبات المقدسة، تعرف آثار رسول الله وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى، نشر دينه. هذا إذن نفس المفاد اللي هو يستفيد بعد المحقق التقي كما مر. طبعا بالدلالة الإقضاء يستفاد من عنده أنه نظام القنوات النقلية المتعارف عند العقلاء والمتشرعة، هذا ممضى، وهو الطريق الذي جعله الشارع لنشر الوحي. الحديث 67، حديث 67 صحيح السند إلى عمرو بن شمر عن جابر. عمرو بن شمر، عمرو بن شمر بعد صعب، أي نعم. لا مقصودي سمو الصورة الضارة، ولكن هذا في الحقيقة من أبدال الشيعة عمرو بن شم، ويطعن عليه، استهدف النجاشي برصاصات قاتلة، لكن دعن كالنجاشي لأنه تلميذ الجابر بن يزيد جعفي، والنجاشي عنده تحسس خاص من مدرسة جابر، ما يقدر يستهدف جابر كثير إلا بالالتفاف. هي ليش يحاول يطعن في جابر، لكن جرأة ما يجرأ مباشرة النجاشي رحمة الله عليه، يشبث بكذا وكذا على اساس يطعن في جابر، بس ما يقدر صراحة يطعن فيه لأنه هو طود كبير جابر بن يزيد الجعفي. السنة يخضعون له بالإجلال، فكيف هو يستهدف؟ ما يصير. أي المهم، جابر بن يزيد الجعفي عند جملة من تلاميذ أسرار، منخل بن جميل، مفضل بن صالح غير مفضل بن عمر، كذا كذا، هذين كلهم أطلق عليهم النجاشي رصاصة الأعدام، أعدمهم يعني على أساس من ضمنهم عمرو بن شمر. لكن سبحان الله لو تراجعون ترجمة عمرو بن شمر عند العامة، شوفوا ترجمة إيش كيف يصفوه، أنه شيعي. يقول واحد من رواة العامة أحصي هو إمام جماعة جامع فلان، يذكر في الكوفة، يقول أحصيت له 20 عاما أريد أن أدخل المسجد يوما ما قبله في أذان الفجر أو أخرج بعده، ما لم أستطع. شوفين 20 عام، هذا من جهة السلوك الديني الظاهر هكذا متقيد، يعني يصلي يدخل المسجد قبل أذان الفجر ويخرج من المسجد بعد طلوع الشمس. شيخ بجد شامعين، شيخ بجد هذا صار أعظم 20 سنة، لأنه قبل صلاة الفجر يدخل المسجد. وفي شنو من رواة العامة يقول ما قدرت عليه. زين، شخص بهذا التقييد وبهذا التنسب، شوف تعال لاحظ كلام النجاشي عنه، وشنو أرباب الجرح والتعديل عند السنة. لذلك أنا شخصيا، غير أنه طبعا يروون عنه أجلاء وكبار علماء الإمامية عمرو بن شم، فهذا الطعن من النجاشي مو في محله أصلا، تحسس مع مدرسة جابر. وذكرنا مرارا النجاشي من جهة الكلام والعقائد يعني ليس ذو تضلع أبدا، لذلك الطعون الناشئة عن قضايا اعتقادية لا وزن لها بالقياس إلى كلام الشيخ الطوسي وغيره منهم، من هم متبحرون متخصصا علم الكلام، متخصصا النجاشي رحمة الله عليه. نعم، التاريخ، النسب، الفهرسة التراجمية كذا، هو الأستاذ الأول النجاشي تخصصا العظيم، أما قضايا أخرى له متوسط فيها، ليس ذو باع. لذا من ضمن طعون على عمرو بن شم نفس القصة، سولوا هذا البحث الآن مو ضروري، بس هي مهم، نكتة مهمة تلتفتون لها. عمرو بن شم عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حدثتني بحديث، معنى السنة ما يقولون عمرو بن شم من الغلاة، ما يقولون سنجاشي شلون القضيه، بل انه تلمذ على جابر بن يزيد جابر. نعم، يذكرون انه من تلاميذ جابر ايا ما كان. فقال: حدثني مراجعه نجوم رواه الاماميه عند العامه، يعطي الانسان صوره فيلم كامل لا باس، وان كان ما يعتمد على كلام العامه، لا اقول اعتماد على كلام العامه، لا اقصد من جهه وهج الشخصية هذه بالدقة في الوسط الداخلي كيف، في الوسط الخارجي كيف، سأل الإنسان موازنة جيدة. هذه نكتة لطيفة. جابر، أنا بس أريد أشوف مصادر الشيعة، قالت مصادر الشيعة كثير من يستهدف جابر بن يزيد جعفر، قاعد أقولها مو الكل، لكن مراجع شخصية جابر بن يزيد الجعفي عند العامة أشوفه هو مسلم عندهم هذا من الرافضة المتشددين، لكن موقعية قمة في زمانه. وما علي حينما يصف النجاشي شخصية قاعدة أنا لاحظة بعدسة من الجمهور، بعدسة من الخاصة، بعدسات مختلفة حساس تشوف هاي المفردة الروائية شنو موقعيتها حقيقتها. نكتة مهمة إنه تبت لي في علم الرجال. المهم إذا السند صحيح مصحح. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حدثتني بحديث، قال قلت لأبي جعفر إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، يعني جابر يسأل يطلب من الإمام الباقر أن سيدي ومولاي إحنا نعتقد بكم أنتم معصومين، بس باعتبار أن جابر يحدث بحديث العامة فيطلب من الإمام الباقر ماذا؟ أن يذكر السند. لاحظوا أحد علامات أن الراوي ليس إثنى عشري أن الإمام عندما يحدث ذلك الراوي يقول عن أبي عن جدي عن مثلا، من تشوف سند هكذا أعرف بأن هذا الراوي ليس من فرق الشيعة، يعني ليس فطحي ولا واقفي ولا إثنى عشري ولا كذا، هذا من الزيدية أو البترية أو العامة، بل من العامة، لأن أولئك ينظرون للأئمة بما هم رواة، علماء رواة، لا بما هم علماء بل بما هم أوصياء لديهم قناة وحيانية. فالعامة إذا تستقي الروايات عن أهل البيت بما هم يقعون في سلسلة إسناد الرواية. لاحظوا أنتم روايات البترية فرقة من الزيدية تدرون وإن كانت تحسب من فرق الشيعة، لكن هم عندهم من أبعد فرق الشيعة عن الاثنى عشرية وقريبين للسنة، فروعهم الآن مخلوطة بس بالتسنن. بقي جانب المعتقد عندهم شيعي، عندهم بعض القضايا الشيعية حي على خير، العمل في الصلاة في الأذان موجود، إسبال في الصلاة موجود، يعني معالم الفقه الشيعي موجودة في فقههم ما أنفي، لكن معالم الفقه السني من المذاهب الأربعة جدا مبصوم. فقه الزيدي أبعد عن فقه الاثنى عشرية ومنهاج الاثنى عشرية والزيدية، لكن لأنهم يعتقدون بالأئمة الأربعة أوصياء فعدوا من فرق الشيعة. أنا لذلك أصر أكو في غفلة تاريخية عظيمة عند علماء الإمامية، غفلة سهوية أو غير سهوية لمآرب، وغفلة متعمدة من السنة في إدراج الصوفية بكل فرقها في التسنن، هذا خطأ، خطأ وإجحاف تاريخي كبير، مو بالصوفية، إجحاف بالتشيع العظيم. فرق الصوفية، وهذا طبعا أثر عقائدي في يومنا الراهن له تأثير، وله تأثير سياسي بالاصطلاحات الجديدة له تأثير كلش. جغرافيا العقائدية العالم الإسلامي تريد نعرفها تتأثر بهذا المطلب، لأنه بلا ريب عالم التسنن أقل قدر في نصف 50% منه صوفية. فإذا صارت هاي من فرق الشيعة لا من فرق السنة، أين بقى السنة؟ لأن الانتماء للتسنن أو للتشيع كما هو الحال في الزيدية ليس بالفروع، بماذا؟ ها؟ بالعقائد الوصول، ولا الزيدية فروع أكثر، فروعهم بصمات فروعهم هي من التسنن من التشيع، مع ذلك الكل من الفريقين يجمع بين الفرقة الزيدية من فرقة الشيعة، وبهالسبب زي كذلك الحال في الصوفية. الصوفية 70 فرقة في العالم الإسلامي، من أندونيسيا خذ إلى المغرب، من القفقاز إلى تركيا إلى أوروبا إلى أقصى جنوب أفريقيا. مهم، رصيد مهم للتشيع. المهم أن الفرق السنية يسندون. تتمة كلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.